بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا على آيات الصيام وما فيها من العظات والوقفات والأحكام. وسبق الكلام على شرطين من شروط الصيام، وهما الإسلام والبلوغ. والشرط الثالث هو العقل، والعقل هو مناط التكليف كما يقول الوصوليون، فلا تكليف على من لا عقل له، لأن من لا عقل له لا نية له، والنية راجعة إلى هذا الشرط، إلى شرط العقل. والدليل على هذين الشرطين أخرناه لهذا المجلس، أي شرط البلوغ وشرط العقل، هو ما جاء في حديث علي رضي الله عنه عند أصحاب السنن وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر المجنون حتى يعقل، والصبي حتى يبلغ. والعقل ذهابهم ذهاب للتكليف، بمعنى أنه لا يصح شيء من العبادات ممن لا عقل له، كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات، وهذا ما يسمى بالجنون عافانا الله وإياكم. والجنون قسمان، قال العلماء: الجنون قسمان، جنون مطبق، وهو الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه شيء، فهو دائم الإغلاق على العقل. والجنون الثاني هو الجنون النسبي، بمعنى أنه يفيق تارة ويجن أخرى، وهذا موجود، وهذا يشبه العته كما يعبرون عنه. وهذا قال العلماء يسقط عنه التكليف في حال جنونه، فإذا جن وجاءه الجنون فلا يخاطب لا بصلاة ولا صيام ولا حج، وإنما اختلفوا في الزكاة، وليس هذا موضع الكلام عليها. وإذا عاد إليه عقله فإنه يكلف بالأعمال، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع وما أشبه ذلك، وتقع عليه أحكام التكليف أو أحكام العبادة. يدخل في المجنون أيضا عند طائفة من أهل العلم من أغمي عليه، من أغمي عليه فإنه لا يصح منه الصيام إذا كان إغماؤه قد استغرق النهار كله، فأغمي عليه من الفجر حتى غروب الشمس، فهذا لا شك أنه ممسك عن الطعام وعن الشراب، وأبعد من هذا الجماع، إلا أنه لا يصح منه هذا الصيام، أو لا يصح منه هذا الإمساك، لا يصح منه هذا الإمساك. لما؟ لأنه إمساك بلا نية، فهذا المغمى عليه لا يصح منه الصيام إذا استغرق النهار كله. وهذا قول جماهير الأئمة، وهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة. لكن إذا أغمي عليه بعض النهار، إذا وقع له إغماء بعض النهار، وقع عليه إغماء بعض النهار، في هذه الحالة يصح صيامه، يصح صيامه. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله في من تكرر منه الإغماء 10 أيام رمضان كله، هل عليه القضاء؟ والذي عليه الفتوى أن عليه القضاء، أن عليه قضاء ذلك اليوم. وشيخنا ابن عقيل رحمه الله يقول بأن هذا فيه نظرا، إن فيه نظرا، لأن بعض الصحابة أغمي عليه فقضى، قال: وهذا فعل منهم. وهل يدخل في هذا النائم، يعني من نام النهار كله؟ الإجماع منعقد كما حكاه النووي وغيره على أن صيامه صحيح، لكن هذا كما يقول طائفة من العلماء إذا كان بغير تفريط، لأن بعض الناس يتعمد أن يسهر الليل كله ويتخذ الأسباب التي تجعله ينام النهار كله، فلا يبالي بالصلاة ولا يبالي الصيام، لكن صيامه صحيح، لكن صيامه صحيح، لأنه كما قال العلماء إذا نبهته انتبه واستيقظ فهو نائم، ليس كالمجنون وليس كالمغمى عليه. أيضا يجري الخلاف في المسألة الذي جرى معنا في إسلام الكافر وبلوغ الصبي، بمعنى أنه إذا جن الإنسان، إذا كان الإنسان عاقلا في أول النهار، كان عاقلا في أول النهار أو كان مجنونا، معذرة، كان مجنونا أول النهار إلى أوسط النهار ثم رجع إليه عقله، عقل بعد ذلك، فإنه يمسك بقية النهار. لكن هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ الجمهور على أنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم جريا على ما تقدم. الشرط الثالث أو الرابع من شروط الصيام هو الإقامة، وهذا شرط للوجوب وليس شرطا، شرط للوجوب وللصحة، يعني أنه إذا كان مقيما في البلد فإنه يجب عليه الصيام، هذا شرط في الوجوب. والدليل على ذلك قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، فالسفر يسقط الوجوب عن الصيام عند جماهير أهل العلم. وروي عن طائفة من الصحابة والتابعين وهو قول الظاهرية أنه يصوم، أنه يجب عليه الفطر إذا كان مسافرا، فالإقامة شرط لصحة الصيام، الإقامة شرط لصحة الصيام لهذه الآية. وسيأتي معنا الكلام عليها أو الكلام على مزيد من الأحكام المتعلقة بهذا، بصوم السفر وما يتعلق به، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الموضعين فمن كان منكم مريضا، في الآية الأخرى ومن كان مريضا أو على سفر. ومن الشروط أيضا القدرة لأن يكون قادرا على الصيام، بمعنى أنه لا يعجز عن الصيام. ويخرج من هذا الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وهم من يعجزون عن أداء هذه الفريضة، وهذان أيضا سيأتي الكلام عليهما، وسيأتي الكلام على الحامل والمرضع في فيما يتعلق بالمرض وعذر المرض في السفر. ومن الشروط المتعلقة بالصيام لأجل أن ننتهي منها طهارة المرأة من الحيض والنفاس، بمعنى أن من شرط صيام المرأة أن ينقطع دم حيضها ودم نفاسها، والأحكام كلها جاءت في الحيض والنفاس، يحمل نفس أحكام الحيض لأنه دم، نفس الدم الذي ينزل من المرأة، والسبب أيضا واحد، وهذا قول عامة علماء الإسلام، بل هو إجماع على أن أحكام النفاس تتعلق أيضا بأحكام، أو أن أحكام الحيض تتعلق بأحكام النفاس. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين في حديث معاذة العدوية أنها قالت لعائشة رضي الله عنها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقولها تقضي الصوم معناه أنها تفطر في أيام حيضها ونفاسها، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت ممن يدين بقول الحرورية وهم الخوارج الذين سكنوا حرورا، لأنهم كما قال العلماء كانوا يأمرون المرأة إذا حاضت أو نفست بأن تقضي الصلاة وأن تقضي الصيام، وهذا خالفوا فيه إجماع الأمة، لأن المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها إنما تقضي الصوم أو تقضي الصيام، هذا الأفصح أن تقضي الصيام، وأما الصلاة فإنها لا تقضيها وإن طال حيضها وإن طال نفاسها، هذا رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى لها. وكما جاء أيضا في حديث أبي سعيد المتفق عليه ما ناقصات عقل ودين، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن نقصان دينها قال إليس إذا حاضت أو نفست لم تصلي ولم تصم، فهذا دليل على أن المرأة الحائض والنفساء لا يجوز ولا يحل لها الصيام، وكذلك يجب عليها قضاء الصيام، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.